بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، موضوع الدرس اليوم موضوع جديد ونادر، ذلك أن الإنسان حينما يقرأ القرآن قد يفهم من بعض الآيات معنى بدا له بادئ الأمر، قد يكون هذا المعنى عكس الذي أراده الله عز وجل. أوضح مثل، حينما تجد أن الإضلال معزو إلى الله في القرآن الكريم، أضله الله، يتبادر للذهن أن الله خلق هذا الإنسان ضالا في أصل التكوين، وقدر عليه الضلال، ثم يجعله في جهنم إلى أبد الآبدين. مهما حاولت أن تؤول تشعر بضيق. إله عظيم غني عن تعذيب عباده، يخلقه ضالا في أصل تكوينه، ويقدر عليه النار إلى أبد الآبدين. الحقيقة أضل فعل متعدي، في عنا باللغة أفعال لازمة، نام، غضب، سر، حزن، هي أفعال لازمة. في عنا أفعال متعدية، أعطاه، منحه، فأضل فعل متعدي. فإذا فهم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أضل عباده، يقول يا رب كيف أفهم هذه الآية؟ أحيانا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. قد يبدو لك من هذه الآية أن الله هو الذي أغفل هذا القلب عن ذكر الله، قد يقول قائل لماذا يعذبه إذن؟ ماذا فعل؟ الله جل جلاله هو الذي أغفل قلبه عن ذكره. أولا أيها الإخوة، لا تستطيع أن تفهم القرآن الكريم بمعلومات متواضعة جدا عن اللغة العربية، لا بد من التعمق في فهم اللغة، لأن اللغة العربية اختارها الله لتكون لغة كلامه، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، بلسان عربي مبين. فحينما اختار الله سبحانه وتعالى اللغة العربية لتكون لغة القرآن، إذن ينبغي أن نفهم حقيقة هذه اللغة. فهل كل فعل متعدي يعني أن الفاعل خلق الفعل في المفعول به، أم أن هناك معان أخرى؟ لو كان هناك معان أخرى، القضية متعلقة بالعقيدة، لو أن اللغة علاقتها بكلام بشر قضية سهلة، نفهم أو لا نفهم، نؤول أو لا نؤول. أما القضية متعلقة بكلام الله عز وجل، وكلام الله أخطر كلام في حياتنا. يعني مثلا لو فهمت قوله تعالى فألهمها فجورها، أي أنه أجبرها على الفجور، هذا اعتقاد فاسد، هذا اعتقاد لا يليق بالله عز وجل. ينبغي أن تفهم فألهمها فجورها أي أنه ألهمها إذا فجرت أنها فجرت. يا عيني، هذا معنى راقي جدا. يعني الله عز وجل خلق النفس على فطرة عالية، فإذا انحرفت تدرك أنها انحرفت، إذا فجرت تدرك أنها فجرت، إذا أخطأت تدرك أنها أخطأت. وهذا من خصائص الفطرة. ففرق كبير جدا بين أن تفهم ألهمها فجورها، بين أن تفهم أنه أجبرها على الفجور ولا ذنب لها وسيعاقبها وقد تخلد إلى أبد الآبدين في جهنم وبئس المصير. أما إذا فهمت أنه ألهمها فجورها وتقواها، أي أنه رسم لها طريق الخير وطريق الشر ومنحها حرية الاختيار، أو أنها حينما تفجر بفطرتها تعرف أنها تفجر، وحينما تتقي بفطرتها تعلم أنها تتقي، يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. شتان بين أن تفهم أن الله سبحانه وتعالى عدل أحكامه، بين أن تفهم أن الله تعالى أسماؤه حسنى وصفاته فضلى، وبين أن تفهم فهما جبريا ما أراده الله عز وجل. القرآن الكريم يؤيد بعضه بعضا. لو فهمت أن الله أجبرها على أن تكون فاجرة كيف تفهم قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذه الآية أصل في نفي الجبر أصل. ولو أن هناك 200 آية يشم منها رائحة الجبر يجب أن تحمل الآيات المتشابهة على الآيات المحكمة. هذه قاعدة في أصول الفقه، المتشابهات مهما كثرت تحمل على المحكمات مهما قلت. لو رجعنا إلى اللغة العربية ماذا يعني تعدي الفعل؟ قال: التسبب، يعني أعطاه كان سبب العطاء، أو الحكم أضله أي وجده ضالا. ليس معنى أضله أنه خلق الضلال فيه، لا، معناها وجده ضالا. أو القضاء قضى عليه بالضلال، أو الاتهام وقد يكون بريئا اتهمه بالضلال، أو العلم علمه ضالا. هذه كتب اللغة وهناك شواهد كثيرة. إذن التعدية في اللغة تعني التسبب والحكم والقضاء والاتهام والعلم، أحد هذه المعاني التسبب. فإذا فهمت أن أضله الله تعني أنه سبب، أن الله هو الذي سبب الضلالة في المخلوق أو خلقه ضالا في أصل التكوين، فقد اتهمت الله بما لا يليق به، فقد ظننت به غير الحق ظن الجاهلية. أيها الإخوة، أنا لا أبالغ، يعني عدد كبير جدا يزيد على الثلثين من بين المسلمين يعتقدون أن الله يجبر عباده على المعاصي هكذا. لذلك يقولون: لا ندري أين المصير. بهذا الفهم عطلنا آيات العدل، عطلنا آيات الرحمة، عطلنا آيات الكمال. الخطأ بالعقيدة خطأ فاحش. الإنسان لما بيحتار لا يبالي. اللامبالاة أحد أسباب الحيرة. آيات تقول إن الله خلق الإنسان ضالا في أصل التكوين، وقدر عليه قبل أن يخلق أن يكون ضالا، وسوف يضعه في جهنم إلى أبد الآبدين دون أن يفعل شيئا، ما فعل إلا أنه نفذ أمر الله. فبين أن تسيء الظن بالله، وبين أن تبتعد عن الله وأنت لا تدري، وبين أن تظن بالله غير الحق ظن الجاهلية، وبين أن تنفر نفسك من هذا الدين، وبين أن تفهم الدين فهما آخر، فهما قوامه العدل، قوامه الرحمة. إذن إذا قرأت في القرآن الكريم: يضل من يشاء أضله الله ومن يضلل الله فما له من هاد. يعني إذا رأيت فعل الإضلال معزوا إلى الله إياك أن تفهمه أن هذه التعدية تعدية تسبب، إنها تعدية حكم أو تعدية قضاء أو تعدية اتهام أو تعدية علم. إليكم الأدلة. زار عمرو بن معد يكرب رئيس بني سليم، أعطاه 20,000 درهم وسيفا وفرسا وغلاما خبازا وثيابا وطيبا، فقال عمرو: لله دركم يا بني سليم، قاتلتها فما أجبنتها، أجبنتها، وسألتها فما أبخلتها، وهاجيتها فما أفحمتها. هذا في لسان العرب من أدق ومن أوسع معاجم اللغة، أي قاتلتها فما أجبنتها، أي ما وجدتها جبانة، وسألتها فما أبخلتها، أبخل على وزن أضل، قاتلت وسألتها فما أبخلتها، أي ما وجدتها بخيلة، وهاجيتها فما أفحمتها، أي ما وجدتها مفحمة، طليقة اللسان، فصيحة اللسان. فعل أفحم، أجبن، أبخل، هل معنى أن عمر بن معدي يكرب خلق البخل عند بني سليم؟ هذا نص جاهلي، نص جاهلي. هذه لغة العرب، هذا لسان العرب. قال تعالى: بلسان عربي مبين. يعني أنت ما لك حق على معلومات متواضعة جدا باللغة، على فهم بسيط ساذج، على فهم أولي، أن تقول أضله الله، يعني الله خلق الضلال فيه. لا لا لا، هذا المعنى لا يليق بذات الله ولا بكماله ولا بأسمائه الحسنى ولا بصفاته الفضلى. هذا ظن غير صحيح. وقد قال تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حسن الظن بالله ثمن الجنة. فإذا قلت: لله دركم يا بني سليم، قاتلتها، قاتلت هذه القبيلة فما أجبنتها، يعني ما وجدتها جبانة، سألتها فما أبخلتها، ما وجدتها بخيلة، هاجيتها فما أفحمتها، ما وجدتها مفحمة، هل معنى أن يتعدى الفعل إلى المفعول به بمعنى خلق المفعول به؟ لا لا، معنى ذلك: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. أضله، أي وجده ضالا، أضله أي علمه ضالا، أضله أي حكم عليه بالضلال، أضله أي قضى عليه بالضلال، أضله بغير القرآن الكريم اتهمه بالضلال. يقال لغة: أجبنه إذا وجده جبانا، أو حسبه وظنه جبانا، وجبنه تجبينا إذا نسبه إلى الجبن، بخله نسبه إلى البخل. وتقول في اللغة العربية: جبنت الرجل وبخلته وجهلته، إذا نسبته إلى الجبن والبخل والجهل. تقول: أجبنته وأبخلته وأجهلته، إذا وجدته جبانا بخيلا جاهلا. إذا ما كل فعل متعدي يفهم منه أن الفاعل سبب المفعول به، إلا أن الفاعل وجد المفعول به هكذا، أو حكم عليه هكذا، أو قضى عليه بهذا، أو وجده هكذا. الآن افهم 1000 آية في كتاب الله بمعنى أضله، أي وجده ضالا، أضله حكم عليه بالضلال. فبما تعتقد عقيدة جبرية ما أنزل الله بها من سلطان، هي لغة العرب. أنت بهذا الفهم الدقيق للغة لا تحتاج إلى تأويل، بلا تأويل. أضله أي وجده ضالا، أجبنه وجده جبانا، أو اتهمه بالجبن. الآن تقول لغة: أغفلت الرجل، أغفلت الرجل، بلسان العرب إذا أصبته فوجدته غافلا، ولا تطع من أغفلنا قلبه، يعني نظر الله إلى قلبه فوجده غافلا. هذا المعنى. لو كان إنسان ضعيف في اللغة وفهم أغفل قلبه، يعني خلق فيه الغفلة. فرق كبير جدا أن تفهم أن الله خلق الغفلة في القلب. ما لزم بالإنسان ساعته؟ يا ربي كيف تحاسبه؟ كيف تضعه في النار؟ أنت الذي أغفلت قلبه عن ذكرك. أما هنا الآية اللغة، أغفلت الرجل إذا وجدته غافلا، برأت الرجل، حكمت بأنه بريء، القاضي برأ الرجل، القاضي خلق البراءة في الرجل، لا، حكم عليه بالبراءة. فرق كبير بين أن يخلق البراءة وبين أن يحكم عليه بالبراءة. أثبت أنه بريء، شهد له بالبراءة. أنا أضع بين أيديكم ما في معاجم، درس نادر هو درس باللغة العربية، أضع بين أيديكم ما في معاجم اللغة من معاني عديدة للتعدية. فكلما قرأت في القرآن آية ينسب الضلال إلى الله أو الغفلة إلى الله، ربي بما أغويتني فلأقعدن لهم صراطك المستقيم، هي آيات دقيقة جدا. معناها الله أغوى الشيطان في المعنى الأولي البدائي الساذج المبني على معلومات بسيطة باللغة العربية، ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني الشيطان بريء إلا أن الله أغواه فجعله شيطانا. هي مشكلة كبيرة جدا، هي وإن كانت فكرة قصيرة بس تختل بها العقيدة. إذن برأته، حكمت عليه بالبراءة، أغفلته وجدته غافلا. ألا يقول العلماء القلب منظر الرب، القلب منظر الرب، نظر الله إلى قلبه فوجده غافلا. في واحد فتح الباب على ابنه الآن نايم، قبل الشمس نايم، بعد الشمس نايم، الساعة 9 نايم، 10 نايم، فحصه بعد يومين، يعني نظر إليه فرآه غافلا. هذا معنى قول الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إياك أن تظن أن الله خلق الغفلة في قلبه، هذا لا يليق بالله عز وجل، يتناقض مع رحمة الله، مع عدل الله، يتناقض مع المنطق السليم. أغفل وجده غافلا، أضل وجده ضالا. قال أحلمت الرجل إذا وجدته حليما، أو وصفته بالحلم وسميته حليما. الآن خطأت الرجل، هل معنى ذلك أن خطأ تعني أنه خلق الخطأ فيه؟ لا، خطأت الرجل إذا حكمت عليه بأنه مخطئ، وهذا شيء نستعمله في الحياة اليومية، خطأه يعني بيّن خطأه. هل معنى خطأه أنه خلق فيه الخطأ؟ أعوذ بالله. هل معنى خطأه أنه أجبره على الخطأ؟ لا، أنا والله فلان خطأته، يستعملها العامة، يعني نظرت إلى فعله فوجدته خطأ. صوبت الرجل إذا حكمت عليه بأنه مصيب، أو وصفته بالإصابة، لهذا يقال إن أصبت فصوبني، يعني في أشخاص بخلاء إن رأى فعل حكيم دقيق بيبقى ساكت. عود نفسك تقدر الناس، إذا إنسان وقف موقف راقي عمل عمل طيب أثني عليه، بين أنك تقدره. هذا من صفات المؤمنين، وهذا من كمال الإنسان، وهذا مما فعله النبي الكريم. فإنسان بيتلقى آلاف الخدمات، بيتلقى آلاف المساعدات ويبقى ساكتا، كبر. أما إنسان خدمك، أو إنسان فعل أمامك جميل، أو وقف موقف أخلاقي، فأنت المفروض فيك أن تثني عليه تشجيعا له، لأنه الحق ينمو والباطل ينمو. إذا أثنيت على إنسان منحرف، إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق. فأنت يعود نفسك كلما رأيت فعلا جميلا طيبا أن تثني عليه، وفي هذا تشجيع له على متابعة الفعل. طيب، صوبت خطأت الرجل أي حكمت عليه بأنه مخطئ، وصوبته حكمت عليه بأنه مصيب، وسوأت الرجل حكمت عليه بأنه أساء واتهمته بالإساءة. وعلى هذا يقال إن أسأت فسوئ علي، يعني بلغني انصحني. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه عده المؤرخون خامس الخلفاء الراشدين. كان له عالم جليل اسمه أبو حازم، قال له: يا أبا حازم، كن إلى جانبي دائما، فإذا رأيتني ضللت فأمسكني من تلابيبي وهزني هزا شديدا وقل لي: اتق الله يا عمر فإنك ستموت، اتق الله يا عمر فإنك ستموت. هذه مهمته. طبعا معنى الفعل المتعدي قد يعني الاتهامة. قال: زناه إذا اتهمه بالزنا، زناه إذا اتهمه بالزنا، أو حكم عليه قضاء بالزنا وقد يكون بريئا من الزنا. فصار التسبب، صار الوجود وجدته ضالا، صار الحكم، صار القضاء، صار الاتهام. هي خمس معاني من معاني التعدية في اللغة العربية. فكلما قرأت فعل بالقرآن الكريم يجب أن تبحث عن المعنى المناسب الذي يليق بكمال الله عز وجل دون أن تفهم اللغة فهما ضيقا وساذجا وبسيطا فتتهم الله وأنت لا تدري. وقد قال الله عليه وقد قال الله عز وجل: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب عليهم ولعنهم. وقال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: حسن الظن بالله ثمن الجنة. الآن فعل جعل، أنا أريد يعني من السذاجة والغباء أن تتوهم أن للكلمة في القرآن معنى واحدا. أوضح مثل أضعه بين أيديكم، فعل أوحى، قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هذا وحي موجه إلى الجماد، بأن ربك أوحى لها. معنى الوحي هنا الأمر، يعني الله عز وجل أمرها فانصاعت، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الله عز وجل أمره كن فيكون. فإذا تعلق الوحي بالجماد فهو الأمر. أي معنى؟ وأوحى ربك إلى النحل. أما إذا تعلق الوحي بالحيوان فهو الغريزة. وأوحينا إلى أم موسى. وإذا تعلق الوحي بالإنسان العادي يعني الإلهام. وأوحينا إليك هذا القرآن، وحي جبريل. الوحي تعلق بالجماد فكان أمراً، تعلق بالحيوان فكان غريزة، تعلق بالإنسان العادي فكان إلهاما، تعلق بالنبي فكان وحي ملك، وحي رسالة. أولا القاعدة الأساسية أنه لا يمكن أن تكون الكلمة في القرآن لها معنى واحد، لها معنى من السياق. والعلماء يقولون هناك معنى سباق ومعنى سياق ومعنى لحاق. فالكلمة يتضح معناها مما قبلها. مثلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. طيب، تقولون ما لا تفعلون، كيف نفهمها؟ من اللحاق. أحيانا نفهم الكلمة من السباق، أحيان من السياق، أحيان من اللحاق. يعني ما قبلها يلقي عليها ضوءا، وما بعدها يلقي عليها ضوءا، وما حولها يلقي عليها ضوءا. هكذا تفهم اللغة. هذا معنى جعل، تأتي في القرآن الكريم بمعنى الفعل والخلق، وتأتي بمعنى الحكم، وتأتي بمعنى الاعتقاد. الذي جعل مع الله إلها آخر، يعني خلق مع الله إلها، معقولة؟ مستحيل. معنى جعل هنا أي اعتقد. الذي جعل مع الله إلها آخر يعني اعتقد. الجعل هو الخلق. نعم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هنا جعل بمعنى خلق. المودة والرحمة بين الزوجين من خلق الله، هناك خلق. أما الذي جعل مع الله إلها آخر معنى آخر. دقة اللغة. جعل حينما تعلقت بالمودة والرحمة بين الزوجين هي الخلق، أما جعل مع الآلهة الأخرى هي الاعتقاد. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وجعلوا لله شركاء الجن. هم خلقوا الجن؟ لا، اعتقدوا أن الجن لها فعلها في الحياة. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. لا، ليس معنى الخلق ولا الاعتقاد، معنى الحكم. حكمنا، ومن قتل مظلوما فقد حكمنا لوليه، أن يكون ذا سلطان في قتل القاتل. بمعنى الخلق، بمعنى الاعتقاد، بمعنى الحكم. فكلما قرأت القرآن دقق، ما كل فعل يفهم فهم ساذج محدود، كل فعل له معنى سياقي أو لحاقي أو سباقي. مثلا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. طيب الله عز وجل ينهانا أن نزكي أنفسنا، ماشي، ثم يقول قد أفلح من زكاها. طيب شو نسوي بحالنا؟ مرة في نهي مرة في أمر. الفعل نفسه لا تزكوا أنفسكم، لا تنسبوا لها الصفات الراقية من عند أنفسكم، أما قد أفلح من زكاها، من عرف الله وعرف أمره وحمل نفسه على طاعة الله حتى سمت فزكت، قد أفلح من زكاها. شايف المعنى؟ اختلاف كبير جدا. قد أفلح من تزكى. لا تزكوا أنفسكم، قال لا تحكموا لأنفسكم بأنكم أزكياء طاهرون أتقياء. والمؤمن إذا كان زكى إنسان يقول ولا أزكي على الله أحدا، هذا علمي به فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. سيدنا الصديق حينما ولى عمر قال يا رب هذا علمي به فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. لا تزكوا أنفسكم، كما أنه لا تزكوا على الله أحدا. لا تكون أنت وصي على الناس، تعطي شهادات حسن سلوك وشهادات سوء سلوك، أنت لست وصيا على الناس. لا تزكوا أنفسكم، أي لا تحكموا لأنفسكم بأنكم أزكياء طاهرون أتقياء. فالحكم بتزكية النفس ليس لكم، إنما هو لله، فهو أعلم بمن اتقى. شوف، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. طيب، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، أي قد أفلح من جعل نفسه بإرادته وعمله زكية طاهرة من الكفر والمعاصي. أي فعل لا تزكوا وقد أفلح من زكاها. لا بد من معاني مختلفة تحيط بالكلمة. مرة ثانية قال رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. معنى أغويتني حكمت علي بالغواية. لا، كم آية؟ هي كلها آيات متشابهات، إذا الإنسان فهمها لوحده. الله ماذا قال؟ قال فاسأل به خبيرا، يأمرك أن تسأل به خبيرا. وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقوله تعالى ربي بما أغويتني، أي بما حكمت علي بالغواية، نظرت إلي فوجدتني غاويا، حكمت علي بالغواية، هذا المعنى. بما أغويتني أي بما قضيت علي في حكمك بالغواية بعد ابتلائي بأمر السجود ومعصيتي، فطردتني من رحمتك. فهذه مقالة إبليس، ومعناها أن الله عز وجل خلق فيه الغواية. الله جل جلاله سبحانه وتعالى عن أن يخلق الغواية في نفس الإنسان، مما يؤيد هذه المعاني. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآن في دخلنا الموضوع ذكرته لكم سابقا، أنه هذا الزيغ الثاني إزاغة جزائية بنيت على زيغ اختياري، إضلال جزائي بني على ضلال اختياري. والمثل الذي أذكره كثيرا، طالب في الجامعة لم يدرس، لم يتقدم لامتحان، لم يشتري الكتب، لم يداوم إطلاقا، أرسل له الإنذار تلو الإنذار، نصح كثيرا، أصر على موقفه من ترك الجامعة، ثم صدر قرار بتلقين قيده وفصله من الجامعة. هل هذا القرار يعني إجبار على ترك الجامعة أم تجسيد لرغبته التي أصر عليها؟ هكذا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الإزاغة الجزائية المبنية على زيغ اختياري. طبعا هذا الكلام اللغوي مهم جدا فيما يتعلق بالقرآن الكريم، لأنه كلام الله ومنه تؤخذ العقيدة. فلو لم تفهم معنى الكلمات في أصل اللغة واتهمت الله بأنه خلق الزيغ وخلق الغواية وخلق الغفلة وخلق الضلال، طب لماذا خلقنا إذن؟ خلقنا لنضل أنفسنا عن سبيل الله، خلق فينا الضلال وخلق فينا الغواية وخلق فينا الغفلة ونهانا أن نزكي أنفسنا. هذا المعنى الساذج لهذه الآيات. أيضا قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي لا تطع من وجدنا قلبه غافلا عن ذكرنا فحكمنا عليه بأنه غافل. يعني بيقول لك أنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الأمر له فعلا، هو له فعلا، لكن الأمر له وأنت مخير. والله عز وجل حينما خلق الإنسان أعطاه حرية الاختيار، قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني لولا أن الله شاء لكم أن تكونوا أصحاب مشيئة حرة لما شئتم. يعني سبب السعادة الكبرى هذه المشيئة الحرة في نفس الإنسان. لولا أن الله خلق هذه المشيئة الحرة لما أمكنكم أن تشاءوا الخير، ما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا بالمعنى الجبري بل بالمعنى الإحساني. يعني خلق الله سبحانه وتعالى في الإنسان حرية الاختيار، فاختار الله ورسوله فسعد في الدنيا والآخرة. نقول له لولا أن الله خلق الإنسان بشكل يختار لما سعد بهذا الاختيار. الله صاحب الفضل، لذلك كل الفضل منسوب إلى الله وكل الشر منسوب إلى الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك. آية أخرى، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال من يهدي الله، من يحكم الله له بالهداية فهو المهتدي حقا. الهداية لا بتقييم الناس، بتقييم الله. كل إنسان يدعي الهدى، كل إنسان يدعي أنه على حق، هو الفالح، هو الناجح، هو المتفوق، هو العاقل، هو الذي اختار الصحيح. قال لا، من يهدي الله من يحكم الله له بالهداية فهو المهتدي. المهتدي بتقييم الله له لا بتقييم الناس له. في أشخاص كثيرون أذكياء جدا ينتزعون إعجاب الناس لكنهم ليسوا على حق. أيام إنسان بيكون تاجر يعني لطيف جدا، لسانه أحلى من العسل، فينتزع إعجاب الناس، لكن العبرة أن تكون مهتديا عند الله. مو معناها أن الله خلق الهداية وخلق الضلال بالإنسان. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يعني من وجده الله ضالا هذا هو الضلال الحقيقي، من حكم الله عليه بالضلال فهو الضلال، فهو الضال. المعنى من يحكم الله له بالهداية فهو المهتدي حقا، لأنه هو وحده العليم بقلوب العباد وبما فيها من هداية وضلال، فإذا حكم الله بالهداية فحكمه الحق، وكذلك من يحكم الله عليه بالضلال فهو الضال حقا، ولن تجد له من دون الله وليا ينصره فيحكم له بالرشاد وينجيه من عذاب الله. أحيانا وعاظ كثيرون وخطباء كثيرون يقعون في مزلق يعطي المستمعين فكرة غير صحيحة عن الله عز وجل. ماذا يقولون؟ يقولون إن هؤلاء الكفار مفطرون على الشر أو على الكفر، هذا من فساد فطرتهم، هذا من خبث فطرتهم، هذا من سوء فطرتهم، هذا من جبلتهم السيئة. هذا كلام أدبي بس كلام غير علمي. إذا كان الكافر له جبلة سيئة، له فطرة سيئة، له طوية سيئة، من خلق فيه هذا السوء؟ الله ما هيك قال، قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. الشرح الإلهي ليس هكذا. أيام خطيب منفعل يقول لك هؤلاء فطرتهم خبيثة. طيب من فطرهم هذه الفطرة الخبيثة؟ لا، الناس في الأصل خيرون جميعا. مثل ما قلنا البارحة، سيارة من أرقى ماركة، قاد إنسان سكران نزل بها في الوادي تحطمت، نقول لو قال أحدهم هكذا يصنع المعمل السيارة بهالشكل، نقول لا، هذا من أثر من قادها وهو سكران. هي جميلة جدا، خطوطها انسيابية، يعني لماعة، براقة، محكمة، مريحة. أما هذا الوضع الأخير بسبب من قادها. نعم، أحيانا الإنسان يفهم الآية فهما ما أراده الله، يقول لك واتقوا الله ويعلمكم الله. يكفي أن تتقي الله حتى ينساب العلم إلى قلبك. النبي يقول إنما العلم بالتعلم. كيف نفهم الآية والحديث؟ إنما قصر حصر، إنما العلم بالتعلم. طريق العلم وحده التعلم، الدراسة، يعني أن تجلس في مجلس علم، أن تقرأ، أن تصغي، أن تفهم، أن تذاكر، أن تراجع، أن تلقي، هذا العلم. الآية واتقوا الله ويعلمكم الله، لو أن المعنى الذي تريده من الآية هكذا لقال الله عز وجل واتقوا الله يعلمكم الله، جواب طلب، واتقوا الله يعلمكم الله. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. لما لا تتقون الله؟ لأن الله يعلمكم، علمكم بالكتاب، علمكم بالسنة، علمكم بالعلماء، علمكم بالحوادث، علمكم بالانقباض النفسي، علمكم بالرؤى. ما من وسيلة إلا والله سبحانه وتعالى يعني يعلمكم بها، ما من وسيلة إلا والله تعالى يعلمكم بها، فلما لا تتقون الله؟ هذا معنى الآية الدقيق، واتقوا الله ويعلمكم الله. أما المعنى الذي يفهمه الناس فهما ساذجا واتقوا الله، ينبغي أن تكون الآية واتقوا الله يعلمكم الله. جواب الطلب مجزوم، واتقوا الله يعلمكم الله، يعني يكفي بهالصيغة هي، يكفي أن تتقي الله حتى يأتيك العلم الدقيق بلا جهد. المعنى ما له أصل باللغة. واتقوا الله لأن الله يعلمكم. لما لا تتقون الله والله يعلمكم؟ هذا المعنى. فبين إنسان يفهم الآية فهم خاطئ يعود يرتاح ما يطلب العلم، وبين يفهم الآية فهم دقيق جدا كما ورد في لغة العرب فينطلق إلى طاعة الله لأن الله يعلمه. أشياء كثيرة جدا. أحيانا مر معنا صباحا بالفجر اليوم درس الفجر، قال فعلتها وأنا من الضالين. هي صيغة استفهام بلا أداب استفهام، من أندر الأمثلة. لو أنك فهمت الآية قال فعلتها سيدنا موسى وأنا من الضالين، مو معقول نبي يكون ضال، بتناقض مع مهمة النبوة. قال فعلتها وأنا من الضالين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. هيك الآية لما خاطب فرعون. وأنا من الضالين جملة استفهامية بلا أداة استفهام، هكذا العرب تكلمت. لما سيدنا عمر فيما يروى عنه لما تفقد الرعية في الليل ورأى امرأة جاءها المخاض وليس عندهم طعام، أو رأى امرأة فقيرة جاءها المخاض وليس عند أولادها طعام، فعاد إلى بيت المال وحمل على كتفه كيس طحين، فقال له غلامه أنا أحمله عنك. النص تماما جاء قال أنت تحمل وزري يوم القيامة. لو أخذناها تقرير معنى فاسد، يعني أنت يا غلام تحمل وزري يوم القيامة، المعنى مستحيل يكون. قال له أنت تحمل وزري يوم القيامة، هذا استفهام بلا أداب استفهام. فالإنسان يعني إذا كان ضعيف في اللغة ماشي الحال، لكن ما له حق يفهم فهم القرآن فهم ذاتي إلا أن يسأل، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال فاسأل به خبيرا. فإذا أنت قلت أن الله خلق الضلالة بالإنسان لأنه أضله الله جاي الآية، وخلق الغفلة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وخلق الغواية بما أغويتني فلا لأقعدن لهم. إذا الإنسان فهم ساذج لضعف لغته أن الله خلق الضلال والغواية والغفلة في الإنسان ونهى عن أن يزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم، قد أفلح من زكاها، ما بتزبط. فأنت إن لم تفهم فاسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسأل به خبيرا. من أدق الآيات، أنت عرضه على 100 إنسان، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن لم نشأ، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن لم نشأ، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذه الآية لو فهمتها على ظاهرها لرأيت أن الله سبحانه وتعالى يعني كيف تعبده وقد أراد لعباده الضلال، أراد لهم جهنم. لا، يعني يا عبادي أنتم تتوهمون أنني أجبركم على المعاصي، لو أنني كنت مجبركم على شيء ما لما أجبرتكم إلا على الهدى. لو كان ممكن الله يلغي اختياركم، يلغي التكليف، يلغي الأمانة وهو يجبركم على شيء ما أجبركم إلا على الهدى، ولو شئنا أن نأخذ منكم اختياركم، أن نسلبكم اختياركم لآتينا كل نفس هدى، ولكن أعمالكم من اختياركم، لذلك سوف تلقون جزاءها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. طبعا حتى في السنة في هيك أشياء، مثلا لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون، عال لحق حالك بكم ذنب، وإلا مشكلة لحق حالك. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. المعنى هذا الذي لا يحس بذنوبه ميت يستحق الهلاك، أما الذي في حياة إذا كان أذنب لا ينام الليل في حياة، معناك يعني معنى تذنبوا لو لم تحسوا بذنوبكم. المؤمن عنده إحساس دقيق جدا، أحيانا ابتسامة لا تنيمه الليل، أحيانا كلمة غير مدروسة قالت إنها قصيرة، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. فكلما الإنسان ارتقى إيمانه يتألم للذنب ألما شديدا، بل إن الذنب عند المؤمن كالجبل جاثم على صدره، والذنب عند المنافق كالذبابة. إذن نحن نريد أن نفهم القرآن والسنة فهما وفق قواعد اللغة التي نزل بها القرآن، لذلك قال سيدنا عمر تعلموا العربية فإنها من الدين، تعلموا العربية فإنها من الدين. آخر ما في الدرس، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. الواحد خطيب أخذ الحماس قال له هؤلاء ينطون على فطرة خبيثة على جبلة سيئة، كلام فارغ، هذا كلام خطابي بس مو كلام علمي. هو الذي خلقكم من نفس واحدة، بنية واحدة، فطرة واحدة، جبلة واحدة، أبدا. والحديث إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. أصل الخلق فطرة عالية، نقاء صفاء. كل ما صحت العقيدة إخواننا صح العمل، كل ما صحت العقيدة بتحب الله أكثر، أنه تحسن الظن به. وأخطر شيء أن تظن بالله غير الحق، ظن الجاهلية، الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. حسن الظن بالله ثمن الجنة. محور الدرس، إذا قرأت آية أو حديثا صحيحا وتوهمت معنى لا يليق بالله عز وجل فهذا لضعف في لغتك. اللغة العربية واسعة جدا، واسعة جدا، وكلما تعمقت فيها فهمت من خباياها وأسرارها ما لا سبيل إلى وصفه. يكفي أن الله سبحانه وتعالى اختارها لغة كلامه، والحمد لله رب العالمين.